القاعدة الحادية والأربعون: إذا اجتمعت عبادات عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد إذا كان المقصود واحدا. وهذا من نعمة الله وتيسيره أن العمل الواحد يقوم مقام أعمال، فمن دخل المسجد وقت حضور الراتبة فصلى ركعتين ينوي بهما الراتبة وتحية المسجد حصل له فضلهما. وكذلك لو اجتمعت معه أو مع أو مع أحدهما سنة الوضوء أو صلاة الاستخارة أو غيرها من ذوات الأسباب.
هذا أيضا قاعدة مهمة، وهي تداخل العبادات، لكن بشرط كما قال الشيخ إذا كان المقصود واحدا، وهو أن يأتي بهذه العبادة بقطع النظر عن كونها مستقلة أو لعبادة أخرى، وبشرط أيضا أنهما من جنس واحد. وشرط ثالث أن إحداهما ليست تابعة للأخرى، فإن كانت تابعة للأخرى فإنها لا تجزئ عنها، كسنة الفجر مثلا مع صلاة الفجر، لا تجزئ صلاة الفجر عن سنة الفجر لأن السنة تابعة. الأمثلة ذكرها رحمه الله: إنسان دخل المسجد ولم يصلي الراتبة، في أي الصلوات هذه؟ الظهر والفجر. دخل الظهر بعد أن أذن، وكان قد توضأ قريبا، فهنا هو مطالب بسنة الوضوء وبتحية المسجد وبراتبة الظهر، فهل إذا صلى ركعتين تجزأ عن الجميع؟ الجواب نعم، لأن المقصود واحد، وهو أن يأتي بركعتين بعد الوضوء، وأن يأتي بركعتين عند دخول المسجد، وأن يأتي براتبة. وهنا نقول إما أن ينويهما جميعا، إما أن ينوي هذه العبادات جميعا فيحصل له ثواب الجميع، وإما أن ينوي واحدة منهما فهذه ينظر، إن نوى الراتبة أجزأت عن الباقي، عن تحية المسجد وعن سنة الوضوء، وإن نوى سنة الوضوء أجزأت عن سنة الوضوء وعن تحية المسجد لأنه حصل المقصود، لكن لا تجزئ عن الراتبة، لأن المقصود هنا وجود ركعتين قبل الصلاة مستقلتين. وأما قوله رحمه الله صلاة الاستخارة، فهذا فيه احتمال أن تكون صلاة الاستخارة مقصودة بذاتها، فيصلي لأجل الاستخارة ركعتين ويقول بعدهما دعاء الاستخارة، ويحتمل أن تكون داخلة في هذا، فيكون هذا الرجل الذي دخل المسجد بعد الوضوء يكون مطالبا بسنة الوضوء وسنة دخول المسجد والراتبة والاستخارة، فينوي بذلك أربع نوافل. قد يتأيد دخول صلاة الاستخارة في ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: فليصلي ركعتين من غير الفريضة، فإنه يصدق على هذا أنه صلى ركعتين من غير الفريضة. وقد يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غير الفريضة بناء على الأغلب، وأنه لا بد من ركعتين مستقلتين للاستخارة، وهذا لا شك أنه أحوط وأولى، حتى يعلم الإنسان وهو يصلي أنه إنما فعل ذلك من أجل أن يستخير ربه عز وجل. فالأفضل، فالذي أرى أن الأولى أن تخرج صلاة الاستخارة عن ذلك، وأن يقال لابد للاستخارة من ركعتين مستقلتين. ومن ذلك من أمثلتها إذا أخر طواف الإفاضة في الحج وطاف عند الوداع أجزأ إيش عن الوداع إذا نوى طواف الإفاضة، وإذا نواهما جميعا، فإن نوى طواف الوداع فقط لم يجز عن طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة عبادة مستقلة. نعم. وهذه مسألة أرجو أن تنبهوا لها الحجاج، لأن كثيرا من الناس الآن يؤخر طواف الإفاضة بناء على أنه يجعله عند السفر ويجزي عن طواف الوداع، فتجده ينوي طواف الوداع ويغيب عن ذهنه طواف الإفاضة. هذه يجب أن ينبه الناس عليها، ويقال اجعل على بالك طواف الإفاضة، وأنت إذا نويته وحده أجزأك عن الوداع.
ومن حلف عدة أيمان على شيء واحد وحنث فيه عدة مرات قبل التكفير أجزاه كفارة واحدة عن الجميع، فإن كان الحلف على شيئين فأكثر وحنث في الجميع فكذلك على المشهور من المذهب. واختار الشيخ تقي الدين في هذه المسألة الأخيرة أن الكفارة تتعدد بتعدد المحلوف عليه، وأما إذا كانت الكفارات متباينة مقاصدها ككفارة ظهار ويمين بالله أو للوطئ في نهار رمضان وجب عليه كفارات لكل واحدة منها إذا حلف، والله أعلم.
إذا حلف عدة أيمان على شيء واحد، يعني الأيمان مكررة والمحلوف عليه شيء واحد، أجزأته كفارة واحدة ولا أشكال. مثال ذلك حلف أن لا يكلم فلانا، فعلم بذلك رفيقه وقال بلغني يا فلان أنك حلفت أن لا تكلم فلان، وهو رجل طيب، فقال إذن أحلف مرة ثانية والله لا أكلم. ثم صادفه رفيقه الثاني وقال بلغني أنك حلفت أن لا تكلم فلانا وهو رجل طيب، ما ينبغي أن تحلف لا تكلمه، فقال إذن أحلف أن لا أكلمه. ثالث ولا رابع؟ ثالث. ويجي أيضا رفيق الرابع، وهكذا كلما لامه أصحابه حلف. نقول هنا يجزئه إيش؟ كفارة واحدة، لأن المحلوف عليه شيء واحد. طيب لو تعدد المحلوف عليه واتحد الحلف بأن قال والله لا أكلم فلانا ولا ألبس هذا الثوب ولا أخرج إلى السوق بيمين واحدة، ماذا يلزمه؟ يلزمه كفارة واحدة، وذلك لأن اليمين واحدة فلا تجب أكثر من كفارة وإن تعدد المحلوف عليه. فتعدد الذوات هنا كتعدد الصفات، لا 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 تتعدد بها الكفارة. القسم الثالث تعددت الأيمان وتعددت المحلوف عليه، يعني تعدد اليمين والمحلوف عليه بأن قال والله لا أكلم فلانا، والله لا أخرج من إلى السوق، والله لا ألبس هذا الثوب. فالأيمان هنا ثلاثة والمحلوف عليه ثلاثة. حانث في الجميع قبل أن يكفر على المذهب يلزمه كفارة واحدة فقط، تلزمه كفارة واحدة، لأن موجب هذه الأيمان موجبة واحد. فلما اتحد الموجب صار لا يجب أكثر من واحدة، كما لو أن الإنسان أحدث ببول وأحدث بغائط وأحدث بريح وأحدث بأكل لحم إبل وأحدث بنوم، هذه خمسة أسباب. يجزئه وضوء واحد أو لا؟ يجزئه وضوء واحد. إذن إذا تعددت الأيمان والمحذوف عليه فعلى المذهب إيش يلزمه كفارة واحدة. التعليل: لأن الموجب واحد فهو كما لو تعددت الأحداث لا يلزمه إلا وضوء واحد. طيب لو أن هذا الرجل تحيل وحلف على يمين وحنث وقل أخرج الكفارة، قال لا خلوا يجتمع إيمان كثيرة ما دام يجزئون كفارة واحدة، إلى متى؟ قال كل سنة أخرج كفارة واحدة عن جميع الأيمان، يمكن يكون حلف في هذه السنة 360 يمين عدد الأيام، هل هذا جائز أو لا؟ هذا غير جائز، وينبغي إذا علمنا أن هذه نيته أن نلزمه لكل يمين بكفارة، لأن هذا متحيل. لكن المسألة مفروضة في رجل توالى الحنث عنده، يعني ما بين الحنث هذا والثاني إلا ساعة أو ساعتان أو يوم أو يومان مما جرت به العادة، فهذا هو الذي يكون فيه الخلاف. على ما اختاره شيخنا رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية وأكثر العلماء يقولون إنه إذا تعددت الأيمان والمحلوف عليه وجب لكل يمين كفارة. فإذا قال والله لا أدخل هذا البيت، والله لا أكلم فلانا، والله لا ألبس هذا الثوب، وحنث في الجميع، كم يلزمه على هذا الاختيار؟ يلزمه ثلاث كفارات. نعم. أما إذا اختلف الموجب فواضح أنه لا تتداخل، كاليمين والظهار. الموجب واحد ولا مختلف؟
مختلف.
اليمين كفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أما الظهار فكفارته عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. نعم نعم.